خلقك محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
بعد ما تقدم الكلام معنا عن مسألة العبد الفضولي وذكرنا أنه اتفقت كلمتهم تقريبا ولو بلحاظ المتأخرين ومن تأخر عنهم على أن العبد الفضولي لا يقع باطلا بل يقع صحيحا ويتوقف أثره أو يقع موقوفا على الإجازة، يعني يكون معلقة صحته أو فعليته أو الانتقال الملكية المترتبة عليه موقوفة على الإجازة. تجي تقعد محلي فتعطيك الكرسي بقول فعلى كل حال مسألة أصل توقف العقد الفضولي على الإجازة فهذا أمر واضح عند العلماء فعلا صار. طبعا الخلاف عن الإجازة كاشفة أو ناقلة والكشف الانقلابي والحكمي والمشاكل ذلك والحقيقي والأبحاث المذكورة في محل مفصل تقرؤونها في كتاب البيان. لكن على كل حال بدنا إجازة، يقع الكلام الآن هنا ماذا؟ أنه ما هي هذه الإجازة؟ هل يكفي السكوت أو لا يكفي السكوت في الإجازة؟ إذا أنت بعت الكتاب كتابك هذا بعته إلى زيد، عفوا كتابي هذا بعته لزيد وأنا اطلعت على العقد، عم اطلع بك أنا، أنت عم تقول ماذا؟ بعتك هذا الكتاب وأنا عم اتفرع عليك، عم أنظر إليك وأرى ماذا تفعل في المقام. هل سكوتي وعدم اعتراضي يكون رضا أو لا يكون رضا؟ هنا قالوا بما أن المالك ليس كالبكر، لا دليل على أنه كالبكر، بل السكوت دائما هو لازم أعم، حتى بلحاظ البكر هو السكوت أعم، وإنما هم جعلوا أن سكوت البكر علامة رضاها بدعوة لوجود الحياء فعلا. ما أدري فعلا هذا الكاشف بعده موجود أو لم يعد موجودا، هذا الكاشف ينبغي أن يختلف باختلاف البلدان والمناطق فعلا، لما أدري أنا فعلا بعده كمان يختلف باختلاف الأعمار مفروض كمان، يعني بعض الأحيان بنتك عمرها مثلا 10-12 سنة 14 سنة، خاب نفهم ماذا أن سكوتها حياء، أنك واحد عمره 25 سنة شلون سكوتها حياء؟ ممكن لسه ما أقول مش ممكن، بس على كل حال هذه القاعدة عامة. إذا كان مناط على السكوت الحياء، مرة واحد يقول السكوت تعبد، أمر تعبدي، خذوه ماذا كأمر تعبدي أن السكوت كاشف عن رضا البكر. مرة واحد يقول لا، السكوت كاشف عن رضا البكر لأنها شو؟ تستحي. طب إذا ما كانت تستحي هل يكون سكوت أيضا كاشفا؟ هذا كله بناء على اعتبار رضاها في العقد، أما إذا لم تعتبر رضاها بالعقد سهلة تصير المسائل. يعني بعض المباني تقول ماذا؟ يمكن تزوج بنتك من دون ماذا؟ يستدل عليها بسيرة المتشرعة طبعا، يعني سيرة المتشرعة كانت على ماذا؟ مبدئيا كانت حسب الظاهر يدعى أنها كانت موجودة على ماذا؟ تزويج البنات من دون إذن أبائهم فعلا، يعني أي بنت كان يأخذ إذن عمره 10 سنوات يعني فعلا، ما أدري فعلا وش رأيك في هذا الرجل وكذا، وتقعد معه مدة 5 أشهر تشوفه تختبر أخلاقه ومشاكل ذلك فعلا، ما أدري، وتعرف بالضبط قصته وكذا وشو مشاريعه للمستقبل، يعني هي عمره 10-11 سنة هي، ما أدري يعني فعلا صارت يعني برأيك أنت؟ مو مثل هذه الأيام، هذه الأيام بدهم يقعدوا مع بعض ما أدري 5-7-8 أشهر يعني، بيقعدوا سنة بيتعرفوا على أخلاق بعض فعلاً، بالي. واللطيف إنه بيقعدوا 5 سنوات عم بيتعرفوا على أخلاق بعض، وأربع سنة عم بيتعرفوا أخلاق بعض، وأربع سنين خطبة ويتزوجوا بعض 6 أشهر بيطلقوا. هذا ألطف شيء بتشوفه بحياتك بعدين. أطرف شيء بس تشوف الاثنين خاطبين 5 سنوات وبس يتزوج يطلق يا أخي وش هذا؟ ثم يقولون ما كانت المشاكل من الأول، يا أخي مشاكل من الأول. على الجملة بغض النظر عن هذه النكات الشريفة، فإذا بالبكر هب أن بالبكر هناك قرينة خاصة أن البكر سكوتها رضاها، ولو بقالي دعوة هذه الدعوة الموجودة عندهم أن البكر تكون ماذا تستحي من شكل الأمور هذه كلها في المقام. وإن كان برجع بعيد السكوت لازم أعم في البكر وغيرها في كل شيء السكوت أعم. أنا قد أكون ساكت لأني راض وقد أكون ساكت لأني ما أحب أتكلم وقد أكون ساكن من باب أنه ماذا لا أريد أن أسوي مشكل ما أدري فعلا. فالسكوت ليس السكوت علامة الرضا بعمره لم يكن السكوت ماذا علامة الرضا. فلا بد لك أن تضيف إليه قرائن. هل يقال في البكر ماذا أنه قرينة الحياء فسكوته علامة ماذا رضاها مثلا. لعله في بعض المعاملات أنت مو بكر لكن تكون سكوتك ماذا علامة الرضا إذا كان بعض القرائن ماذا الحالية كابتسامتك وغرورقت عيناك بالدموع وشكل ذلك فنقول ماذا سكوته علامة رضا أنك أنت فرحان جدا لكن ساكت. كما تحصل في بعض الأحيان شفت ابنك عم بيكسر الهاتف مثلا والدته أو مشاكل ذلك وأنت ما فرحان كذا هذا يكون ماذا سكوت علامة الرضا بيكون هذا فعلا في المقام مثلا. هذا سكوت علامة الرضا لا بأس به هذا. بس أنه أصل فكرة السكوت برجع بعيد لازم أعم مطلقا في البكر وغيره. ومن يريد أن يقول بأن السكوت علامة الرضا يحتاج إلى قرائن خاصة. في البكر يدعون أن هناك قرائن نوعية الألطف ينبغي أن تكون مش لأقل تعرف المرأة أن السكوت علامة رضاها. طب إذا كانت المرأة نحن نعلم أنها لا تعلم بأن سكوتها علامة رضاها شو تسوي هذه المرأة هذه بعد كيف تلزم بها؟ هذا مثل واحد جاهل باللغة العربية يعني تفرض مثلا ما تعرف ما معنى كلمة نعم وقلت لك قل نعم فأنت قلت نعم فألزمناك بالعقد. طب إذا البكر لا تعرف بأن سكوتها فليأخذ كرضا شو تسوي حينئذ؟ لازم يخبروها أقل يقول سكوتك رضاك. إذا بقيت ساكتة خب لا بأس. إذا ما بقيت ساكتة هذه سكوت علامة رضا تحتاج إلى تأمل طويل. على كل حال سكوت البكر علامة رضا تحتاج إلى تأمل فعلا. فعلى كل حال العلماء قالوا في السكوت علامة الرضا في البكر لنص خاص لدليل خاص. الكلام كل الكلام في غير البكر فأنه دائما السكوت يكون أعم. فمجرد سكوت المالك لا يعني أنه راض بالعقد. طب كيف لابد من الإجازة؟ قيل لابد من الإجازة هو عبر التعبير هذا وين لفظ صريح إيه؟ بل لابد من لفظ صريح لك الفعل. إذا قيل لك هذا ثمن العقد الفضولي هذا ثمن الكتاب الذي بعته عنك وأخذت الثمن أنت ورحت اشتريت فيه ماذا كباب هل نقول بأنه ماذا أمضيت العقد؟ ظهر العبارة كلا لأنه شرط العقد عند ما هو عنده
لفظ
صريح
كأنه عقد جديد يعني.
ها؟
كأنه عقد من البداية يعني.
لا من نوع من نوع جابوا قبول
ليش اشتروا الصراحة
ما أدري هم بتشددوا جدا بس يكون العقد من العقود اللازمة يتشددون جدا في أركانه فلا يعتبر لا يأخذون إلا بدون ألفاظ صريحة إما في الإجابة والقبول ألفاظ صريحة أو حتى الإجازة يشترطون ماذا ألفاظ صريحة أو شو الدليل على اعتبار هذا
إذا صرح المثمن آخر يعتبر بعد الإجازة يعني
إيه في هيك في فتاوى موجودة الآن فتاوى موجودة الآن يقولون أي تصرف ما هو مالك للثمن هو قناية عن الرضا. لذلك قالوا إن إحداثه في العين في الثمن حدثا مغيرا هذا يجب ماذا أنه هو راض بالمعاملة. قالوا ولا يكفي في الإجادة السكوت عند العقد مع علمه به. هذه مع علمه ليش عم أعمل قيد مع علمه به الشهيد الثاني؟ طب إذا كان جاهل شو الحكم؟
إن العلم قرينة السكوت الرضا شو الجيزة؟ الجاهل واضح إنه مو قرينة
أصلا. يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ أنه أصلاً الجاهل ليس محل احتمال بحق المسألة. إذا كنت جاهلاً بالعقد فقطعاً سكوتك ليس دليلاً عارضة. ما تجاهل بالعقد كله كيف يكون سكوت الجاهل بوقوع العقد قرينة عارضة؟ اصلا هذا لا ينبغي ان يكون محل البحث. محل البحث اين هو؟ اذا كنت عالما بالعقد وسكت هذا السكوت نتكلم عنه. اما السكوت مع الجهل فذاك اصلا خارج عن محل النظر فعلا. لو بديهي عدم شو مين عم يعمل قهوه أو عند عرضها أي الإجازة عليه لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه بل لا بد من لفظ صريح فيها كالعقد ويكفي أجزت العقد أو البيعة أو أنفذت وأمضيت أو رضيت وشبه كأقررته وأبقيته والتزمت به فإن لم يجز انتزعه من المشتري لأنه عين ماله. هذه على القواعد. هذه على شو؟ على القواعد. أهلا وسهلا فيك. هذا على شو؟ على القواعد. لأن هذا المال مالي فلي أن أخذ مالي حيث وجدته. ولو تصرف المشتري بما له أجرة كسكن الدار وركوب الدابة رجع بها عليه بل له الرجوع بعوض المنافع إن لم يستوفيها فعلا. هذه المسألة مسألة ال شو اسمه بديه شو خص تعاقب الأيدي في المقام بسموها المنافع المستوفات وغير المستوفات. إذا أنا كان عندي عين وهذه العين أنت غصبتها أنا واحد حرامي فأنت وش سويت؟ غصبت هذه العين من يدي وهذه العين كانت عبارة عن ماذا؟ كانت عبارة عن سيارة مثلا والسيارة لها منافع. أنت عندما أسرقت السيارة لم تنتفع منها أبدا لكن هذه السيارة لها منافع أو يسموها منافع كان ركوبها لكنها لم تستوفيها يسموها المنافع غير المستوفات. مرة أنت انتفعت بهذه السيارة وقضت بها ومشاكل وسافرت بها هذه تسمى بماذا؟ بالمنافع المستوفات. وقع لا إشكال بين العلماء أن الغاصب أو المتسلط على ملك الغير يضمن للمالك الأصلي ماذا؟ المنافع المستوفات. يعني ما استوفيته من منافع عيني ما انتفعت به من العين ماذا؟ تضمنه. لكن ما حال المنافع غير المستوفات؟ إذا أنا كان عندي عبد وأجرة العبد في اليوم ماذا؟ دينار. أنت أخذت العبد وربطته وجعلته ماذا؟ في الخزانة مدة 10 أيام فلم تستوفي منه أي منفعة فهل تدفع لي غرامة 10 دنانير مضافا إلى رد العبد باعتبار أنك قد فوتت علي 10 أيام منفعة أو لا؟ أو أنت تقول طالما أنك لم تنتفع بهذا العبد أبدا فلا تضمن شيئا. هاي يسموها منافع غير مستوفات. تسمى منافع غير مستوفات. أما لو أخذت مني العبد واشتغلت وحرثت عليه الأرض مدة 10 أيام فهنا بسموها ماذا؟ منافع مستوفات فعلا في المقام. شوف العبارة ماذا يقول. هو الشهيد الثاني يرى بأنه نفس وضعك على اليد ومنع المالك من الانتفاع بمنافعه هذا يقتضي ماذا؟ ضمان العين والمنافع سواء استوفيت المنافع أم شوف العبارة قال لو تصرف المشتري فيه من فيه؟ في العين بما له أجرة كسكن الدار وركوب الدابة رجع بها يعني بالأجرة عليه بل له الرجوع بعوض المنافع وإن لم يستوفي مع يده عليها لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا. لماذا ألحقناه بالغاصب مع كونه جاهلا؟ إيه ليش ألحقنا بالغاصب؟ شو السبب في ذلك؟ لأن باب الضمان لا يفرق فيه بين العالم والجاهل. هذه آثار وضعية ثابتة بحق العالمين والجاهلين. هل إذا أنا أكلت مالك أنت كان عندك صحن من الطعام جابوا لك يا أمس صحن أرز ولحم وأنا أكلت طعامك لا أقول أنا كنت جاهل بأنه طعامك فما لك علاقة لا يجب علي ماذا؟ أن أضمن لك مالك. أي شيء بالدنيا تتصرف بمال الغير أو تتلف منافع مال الغير من دون علمه يجب عليك ماذا؟ ضمانه. هيدا لم أكن قاصدا لم أكن عالما أغى ببخشد هذا كله ماذا؟ لا يصرف لابد لك ماذا؟ أن تضمن فعلا.
ولي الطفل لازم يضمن
حتى ولي الطفل لا يضمن الطفل يضمن
الطفل يضمن
نفسه معناه مو قاصد ايه بالي لذلك الولي الطفل لا يضمن الذي يضمن هو فقط نفس الطفل وحينئذ يكلف اذا الطفل هلا عندك ولد عمره 10 سنوات لعب بالطابة كسر الزجاج عمره 7 سنوات لبط الطابة كسر الزجاج الجيران لا يجب أنت تدفع حق الزجاج أحسن ما يصير في مشكل بالحي مشاكل الأمور هذه لكن بالدقة مش واجب عليك أن تدفع أنت ماذا ثمن الزجاج الذي يجب أن يدفع ثمن الزجاج هو من نفس الولد ويكلف بها متى بعد البلوغ يجب عليه أن يضمن هذه الأعيان فعلا لذلك هذا الفرق بين الدية قولوا معي بين الدية والضمان ليش بالدية عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة وبالضمان يضمن الصبي نفسه سؤال صعب ليش في الضمان في الدية الدية يضمنها مين العاقلة فنقول عمد الصبي خطأ هي أصلا هالقاعدة وردت أين في الدية لأنه بعضهم حاول يطبقها في كتاب البيع وكتاب الصلاة ومشاكل ذلك حاول يجيبها قاعدة انسى ما في قاعدة واضحة بهذا المعنى بس افترض بغض النظر بس قدرها المتيقن هو مين هو الدية ليش أنه بالدية طبقوها وبالضمان لم يطبقوها مفروض تعرف لأن الضمان موضوع ثابت على نفس الإتلاف ليس على الإتلاف بقصد الدية موضوعها ماذا حتى تجب الدية على ذمة ماذا لابد أن أكون قاصدا إلى الفعل نسميه شبيه العمد أو قاصدا إلى القتل نسميه ماذا عمد هنا أضمن أنا بنفسي أما إذا كنت مخطئا في الفعل أبدا ماذا لا أكون ضامنا لا أكون في دية في ذمتي أما في الضمان أصلا موضوع الحكم بالضمان ما هو إتلاف لا الإتلاف عن عمد أو إتلاف عن خطأ أو إتلاف عن ما أدري إيش ذات الإتلاف هو موضوع ماذا؟ الضمان فلا يقال عمد الصبي خطأ لأنه حتى المخطئ هو عليه ماذا؟ قول عليه الضمان أنا هلأ إذا أخطأت ودعست على نظارته ما أدري تكون على وجهه يعني ودعست على نظارته بالخطأ هو أنت هلأ تفريطا منك جعلت على الأرض هنا وأنا ماذا دعست عليها هنا مين يضمنها أنا أضمن
صدي نفس الشيء الحاكم يضمن
أي حاكم
إذا مثلا
حتى
لو
عنده عاقلة
لا دم حتى لو ما في عاقلة لو ما عنده عاقلة الحاكم
لا في كلام عندهم إذا ما كان في عاقلة من يضمن هو نفس الولد يضمن أو يضمن بعد ذلك الولد أو أحد أو الحاكم بس مو بحثنا نكتة بدوية هذه النقطة موضوع الحكم بالضمان عفوا ضمانات الأموال موضوعها الإتلاف الديات موضوعها ماذا على راحتك موضوعها الإتلاف الخمس أنه في خمس أصدق أنت إثبات الخمس يعني ثبوت الخمس ليس موضوعه المكلف موضوعه أن تكون ذا مال ذا ربح فكل من له ربح ماذا تعلق في ماله ماذا هيك أصدق حتى الطفل فهو موضوع الحكم بالخمس كان ماذا ذات الربح فكل من كان له ربح في مال هو شو في ذمته الخمس بهذا المعنى بيصير هذه العبارة معنى لأنه حينئذ كالغاصب وإن كان جاهلا لأن موضوع الحكم بالضمان هو ذات الإتلاف وتفويت المنافع لا العلم والجهل فعلا ولو نما كان النماء لمالكه شوفوا هذه المسألة أصل أن النماء لمالكه واضحة ذكرناها أمس أصل أن النماء لأن النماء يتبع ماذا يتبع العين سواء كان متصلا أم كان النماء منفصلا يتبع العين الكلام كل الكلام ماذا في ضمان ارتفاع القيمة السوقية إذا أنا مثلا أخذت من عندي مثلا هذه الدجاجة وبعته لزيد بعت الدجاجة لزيد وهذه الدجاجة نمت ارتفعت قيمتها السوقية باعتبار أنه ماذا قل العلف بالسوق ومشاكل ذلك وارتفع سعر الدجاج باعتبار بعض العقوبات مثلا من الدولة العثمانية أو مشاكل ذلك على الدولة الصفوية حصل ماذا ارتفاع في شو في سعر الدجاج ارتفع سعر الدجاج عاليا جدا فصار سعر مثلا الدجاجة عبارة عن 10,000 بعد أن كان 5,000 وبعد ذلك ماذا حصل؟ هبط صغيمة الدجاج. هبطت قيمته. لماذا؟ لأنه سبحان الله ارتفعت العقوبات. طبعا هي عادة أن ترتفع العقوبات ما عادش بترخص الأمور تبقى غالية. بس عم نتكلم هيك فرض المحادثة محادثة. عادت وماذا؟ وخفضت ماذا؟ وانخفضت الأسعار فعلا في المقام. هل أضمن لك أعلى القيم أو لا أضمن أعلى القيم؟ أنا عندما شو؟ أنا ما عند أنا عندما عندما أنت صارت الدجاجة بيدك هي ملكك أو مش ملكك؟ مش ملكك. فأنت كيدك يد شو بنسميها نحن؟ يد عدوان، لأنه هي يد ليست بإذن المالك. فكون الدجاجة عند المشتري هي شو؟ يد عدوان. وهذه الدجاجة شو كان لها؟ كان لها قيمة، ثم ارتفعت القيمة، ثم هبطت قيمتها، ثم تلفت، ثم شو؟ تلفت. عندما يضمن لي، يضمن لي قيمة الدجاجة، لأن الدجاجة من القيميات، مش هكذا؟ ما حيلاقي مثله. الحيوانات من القيميات، فهذه الدجاجة من القيميات، يضمن لي قيمتها. قيمة ماذا؟ هل يضمن قيمة يوم التلف لي قيمة دانية، أو يضمن ماذا؟ أعلى القيم. نعم، نحكي عن عمل فضولي، تعمل ليش إذا يؤخذ بأشق الأحوال اللي هي ما دليل على ما في دليل واضح عليها؟ واضحة الفكرة؟ شو يضمن هذا في المقام؟ هنا ماذا قالوا؟ قالوا إذا كان الارتفاع والهبوط ناشئا من اختلال في السوق ورغبة للناس لا يضمنها المشتري. أما إذا كان ارتفاع وهبوط القيمة بسبب زيادات عينية، هي الدجاجة عندما كانت عنده كان وزنها 3 كيلو، لكن سبحان الله باعتبار الرخاء الاقتصادي وصار غلاء المعيشة ما حدا يشتري دجاج، فهي ارتاحت نفسيا ماذا؟ فكانت تأكل براحة فثمنة. عندما رجع رخصة الأسعار ماذا؟ رجع شو صار بالدجاجة؟ بطلت تأكل، صار عندها شوية نوع من شو اسمه المشاكل النفسية، فضعفت الدجاجة. فسبب ارتفاع سعر الدجاجة ماذا كان؟ زيادة عينية. وسبب هبوط القيمة ماذا كان؟ نقصان في العين. فيقولون هذا النوع من الزيادات شو يضمن. أعطيكم مثال آخر. كان لي عبد، وهذا العبد أنت ماذا فعلت؟ بعته لزيد عني فضولا. هذا العبد طارة نقول ارتفع سعره وهبط بسبب ماذا؟ اختلال في السوق. قل العبيد بفترة من الفترات، ارتفع ثمن العبيد، ثم عاد وأتى عبيد إلى السوق، فماذا؟ هبط سعر العبيد. هيدا ارتفاع القيمة سببه ماذا؟ ناشئ من الرغبة السوقية، تعرفوا أنتوا، بس الناس ترغب بشيء بيغلى، وعندما تعرض عنه يرخص. فيقولون إذا كان منشأ زيادة القيمة الاختلال السوقي، فهذه الزيادات ماذا؟ لا تضمن. أما إذا كان لا، هذا العبد ماذا؟ كان العبد عندما كان عند زيد تعلم اللغة الألمانية، تدري اللغة الألمانية شيء مهم جدا، ثم تعلم الكتابة، ثم تعلم الخياطة، ثم تعلم الخياطة ما عشت في ذا الأيام، تعلم البرمجة وتعلم كيف يعمل هاكينج على الناس على الكمبيوتر وكذا ومشاكل المسائل هذه، يعني يصرف حسابات خصوصا خارج الدولة اللي عايشين فيها، يصير أفضل وأفضل، هذا يصير سعره أعلى، تعلم كثير من الأمور، فزادت قيمته أو زادت قيمته؟ أنه عنده كثير خبرات. لكن سبحان الله في ليلة ما فيها ضوء أمر وقع على رأسي، فماذا فعل؟ نسي كل معلوماته، حتى ما يعرف يتكلم صار، فهبطت ماذا؟ قيمته السوقية. هيدي زيادات شو؟ بلحاظ العين، إلى علاقة بالسوق؟ بلحاظ. يقولون هذه الزيادات شو؟ تكون مضمونة. عم تكون واضح الفرق بين صورتين ولا لا؟ تأملوا معي بس صفات. هو لذلك هو عبر بالكتاب هنا، عذرا، عبر بالكتاب هنا زيادة عينية. بالمسالك الثالث، بعبر وصفية، بعبر زيادة وصفية. طلع إيه العبارة إسا؟ هي بالأعلى إن صفحة 160 الجزء الثالث يعبر هكذا: وبالأعلى إن كان بسبب الزيادة العينية كالسمن أو الوصفية كالعلم بصنعة ثم نسيها، أو وصفية كالعلم بصنعة ثم نسيها. فيقولون بأن الزيادات العينية والوصفية تضمن، أما الزيادات الناشئة من اختلال في السوق لا تكون مضمونة. طب ليش؟ تفضل جاوب ليش. لأنه أصلا بالواقع الزيادات العينية والوصفية هي أمور واقعية في عين المال، هي حدث شيء حقيقة في عين المال، وهذا قد تلف بخلاف إذا كان الاختلال بسبب ماذا؟ السوق، فأنه لم يحدث شيء في عين المال. عين المال قبل ارتفاع السوق وبعده ماذا؟ هذه الورقة ما بتتسمى الميت ما أدري إيش، هذه المئة دولار معك تغيرت يعني قبل الارتفاع بعد ارتفاع الأسعار يعني، ولا في نفس الورقة هي؟ هي الورقة ورقة لم يزد فيها ماذا؟ أي زيادة عينية. هذه الورقة كان بجيبك نفس عين هي بعد ماذا؟ هذه الأمور كلها. هذه اختلال ماذا نقول؟ بالسوق. أما عندما صار هناك زيادة وصفية أو زيادة عينية فنفس العين حصل فيها ماذا؟ النماء، وأنت قد ماذا؟ قد أتلفت هذا النماء، فأنت تكون له ضامن، يعني أنت أتلفت مالا، قد تلف مال تحت يدك، فلا بد أن تكون ضامنا ضامنا له. ولو نما كان النماء لمالكه متصلا كان أم منفصلا، باقيا كان أم هالكا، فيرجع عليه بعوضه وإن كان جاهلا، وكذا يرجع بعوض المبيع نفسه لو هلك في يده أو بعضه مع تلف بعضه بتفريط وغيره. والمعتبر في القيم قيمته يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق. أي سبب السوق؟ يعني الناشئ من تفاوت رغبة الناس، الناشئ من تفاوت رغبات الناس. هذا بسبب زيادة سوقية. الزيادة السوقية هي الزيادات الناشئة من العرض والطلب، نسميها زيادة ماذا؟ سوقية. كلما كثر العرض وقل الطلب قل السعر، وكلما قل العرض وكثر الطلب شو صار؟ زاد السعر فعلا. دائما هذه مناط كل الأسواق بالعالم منذ زمن آدم. ما أدري كان يبيعوا زمن آدم كان يشتروا، والله ما أدري فعلا. من زمن آدم إلى هذا اليوم شو هو كل بناءهم على ماذا؟ على فكرة العرض والطلب فعلا.
عنده عين والارتفاع كان بسبب السوق، فيقال ان هذا
يعني بس هذا التجارة، بس لم يتلف شيء في العين، لكن لم يتلف شيء في العين، زادت تجارته وربح ويخمس كمان ان شاء الله تعالى. شو له علاقه به؟
فاقول هذا
فليفعل ذلك وليخمس ايضا. لكن السؤال هل عينه زادت؟
لا يقال له نماء هذا،
يعني هذه انا عايش ولا تمام فرجت عايش مصاري. هذه الورقة أي ورقة من أوراق النقدية عندما ترتفع قيمة معك مصاري، أنت ما إيش مصاري تسوي لك؟ أنا ما معي مصاري تعطي كل
العالم.
هل أي ورقة نقدية عندما ترتفع سعرها أو قيمتها أو قوتها الشرائية تبقى هي ورقة عينة في ذاتها، بس قوتها الشرائية قوية، السوق تغير، لكن هل زاد فيها شيء؟ ما زاد فيها شيء. هلا اذا انت والله مثلا اذا انت الان والله مثلا اشتريت بعض الحديد، استوردت بعضا من الحديد، ثم لسبب من الاسباب لم يعد لهذه الدوله قدره على استيراد الحديد، قديش بيصير سعر الحديد اللي معك؟ بالملايين، بيصير غالي جدا هذا الحديد. سؤال، هل الحديد يعني نما كبوره يعني؟ بعبارة أوضح، أعطيك مثال أوضح. ثم أن الدولة أصدرت قرارا. شو القرار أصدرته الدولة؟ قالت الدولة هكذا، نحن سوف نسقط الجمرك عن الحديد حتى تشجع الناس على ماذا؟ على استيراد الحديد أكثر. أم راح الحديد اللي عندك بعد ما قرار الدولة ماذا حصل؟ شو كان نزل؟ شو نزل؟ أقل مما سابق. كان سابقا مثلا أنت سعر الحديد عندك قبل عند الاستيراد سعره 100، صار بعد بعد الحظر عبارة عن 1000، وبعد قرار الدولة صار سعره 50. هل يقال الدولة أتلفت لك مالك؟
تفويت
مصلحة شيخنا. بس عفوا، هل يقال بس لا يقال أتلفت مالك الدولة؟
مصلحة.
بس لا يقال أن الدولة أتلفت لي مالي. بيقول الدولة أتلفت مالك؟ ها؟ لا يقال أتلفت مالك الدولة، لأنه لم تحدث شيئا في مالك. نعم، جعلت العين اللي عندك لا رغبة فيها عند السوق. لا بأس، أذتك الدولة بلا إشكال، وأذيت المؤمن حرام، وما أدري، أنا عارف أنه كرامتك أنت عندنا عزيزة، بس هذا مو هنا البحث. بس الدولة بالنتيجة لم تتلف شيئا من مالك. هذا بحث على فكرة مبحوث، أو كان يراد أن يبحث، في أحدهم كان يريد يبحث رسالة في هذا الموضوع، هي ضمان الدولة لنقصان القيمة بسبب بعض مقرراتها. بعض كثير من الأحيان الدولة بتتخذ قرارات، شو بيصير بالسوق؟ بتغير كل وجه السوق. هلا الدولة تقول تبني على هذه البنوك، هذه أكثر شيء بيستعملوها، رفع الفائدة ونقصان الفائدة، تحدد الفائدة بحد معين، ترفع الفائدة تنزل الفائدة، صار متغير كثير. ها؟ مثل مين؟ يعني أنت كثير حلو جدا أنك تبسط الأمور أنت. أهلي جدا، يعني بيعجبني فيك تبسيطك للأمور فعلا، الله يرضى عليك. أنت عم تفهمنا بس على أخذ عقولنا أنت أكيد. خصصنا بها أنا نتكلم مستقرا الآن.
شو محدد كسر قيمة السوق
التكلمة. أوكي لا بأس. هذا بسموه مزاحمة، مش دولة، عم نتكلم قرارات، بس قرار مش مزاحمة. أنت عم تفضل فيه أنت هو عبارة أنه في شركة زاحمت شركات أو زاحمت مؤسسات. ما عم نتكلم هيدا المنافسة ما لنا علاقة بها، لا، عم نتكلم دولة هي مش منافس، مش طرف. الدولة هي ماذا فقط ماذا تفعل؟ تصدر قانون. فقط تصدر قانون. ما في دول بالعالم الآن تجبر شركاتها على أن تستورد من بلاد معينة بعض البضائع؟ لو بتخلي أنت كل الشعوب العالم يستوردوا على راحتهم، نم يستوردوا كلهم؟ فقط بمزح أنت؟ من يستورد؟ لكن في كثير من الدول تلزم شركاتها على الاستيراد ماذا؟ من مناطق معينة. هذه كلها العلاقة بعقود بين الدول ومشاكل ذلك، ومرق لي من هنا ومرق لي من هناك ومشاكل. 110 مليار من هنا، 110 مليار من هناك، يعني فعلا في المقام. بس هكذا المسائل. ولا شو أحسن هذا من ذاك؟ يعني هذا تعالوا أرخص وأوفر. بس خلاص بقى، لأنه عندنا مصالح تجارية مع بعضها البعض. هذا قرار. هذا قرار شو سبب؟ سبب خسارات لعلو وعلو يسوي خسارات كل المجتمع البشري اللي قاعد معندنا. لكن هذا شو يكون؟ هذا قرار دولة. هل الدولة تضمن هذه لوازم قراراتها ولا تضمن لوازم قراراتها؟ قد يسبب إفلاس مع بعض الأحيان هذه الأمور. بعض الأحيان قرارات للدولة قد تسبب إفلاس. تلغي الجمرك، بس تلغي ماذا؟ تلغي هذه، تعرف الجمرك ما هو؟ الضريبة شو اسمه؟ تلغي الجمرك عن مثلا بلبنان عن الموز. صارت كتير مشاكل عنا بالديك. تلغي جمرك عن الموز مثلا، شو بيصير بزرع الموز؟ بيشتغل بزرع موز اذا من برا يكون ارخص، هذه العامله ارخص ومشاكل ذلك، والسهول الزراعيه اكبر بكثير، شو بيصير عندنا بالبضاعه الداخل؟ تخرب البضاعه الداخل.
شو الفرق لهذاك منعه من
يصير بيعصروا موز؟
هذاك اخذ العين استولى على العين الدار، يعني كان اللي مالك العين.
إيه بس ما اتلف شيئا، عذرا الفكره انه لم يتلف شيئا. الفكرة كلها على بعض. وعلى كل حال بحث شيق هو هذا. هذا بحث شيق، بس ينبغي أن يلتفت له الواحد.
توفيت المصلحة مو مال؟
ده
مصلحة.
ما أتلفت لك مالك أنا، بس
نهاية منفعة فوتها.
إذا أنت كنت ترقد لكي تأخذ هذه اللقطة، ها؟ فأين دفعتك وأخذها هو قبلك؟ هل يقال بأني أتلفت لك مالك؟
في اسمع الفارق
شو؟ سؤال جبني، فوتت مصلحة أو لا؟
لا
فوتت. ما فوتت عليك مصلحة أنا؟ فوت عليه مصلحة ولا؟ لا لا كان صندوق من المال، وانت حتى انت مبنانا نحن ماذا؟ اذا تيأس منها دغري تاخذ المال لوحدك.
لا ما
تصدق فيها، لا تصدق فيها، دخلك تاخذ تملكها دغري.
فوت مصلحة.
لك اقول اتلفت عليك مالا؟ ما اتلفت. في احد عاقل يقول اضمن لك؟ ما احد يقول اضمن لك. صحيح اني فوتت عليك مصلحة، بس ما اضمن لك. ما أحد يلتزم بهذا. إذا أنت قلت لي أنقذني في الليل في الساعة السادسة صباحا لكي أذهب إلى العمل، عندي عمل مهم جدا، أنا تركتك نايم، ما يخصك، هل تأضمن لك المال يعني؟ فوت عليك مصلحة وبعدين رح بلط البحر، شو تسوي؟ غير أنك تسب وتعيط وتصرف، وش تسوي بعد أكثر من ذلك؟ وافترضنا ضربت وبعدين تستحق مني مال؟ لا تستحق في ذمتي شيئا، حتى لو فوتوا ليس مجرد تفويت مصلحة، يعني أنه ماذا اشتغلت ذمتي.
بس العقلاء يرون اشتغلت
ذمتي أبدا مو صحيح. هل إذا واحد إذا واحد ما أنقذك من النوم بس جاي يرفع لك دعوة، إيه فرجع على المحاكم، محاكم مدنية كلها.
هذا أخذ القياس، قياس 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 من الحين.
هلا إذا واحد رفع دعوة على الدولة أن رفعت الجمرك يستطيع ذلك؟
المحكمة المدنية
ما تقبل، ما تقبل، مش منطق. لأنه أي محكمة مدنية تقبل أن ترفع أنه شو اسمه أنه لأنه الدولة اتخذ قرار فأنا خسرت أموالي؟ شو الكلام هذا بعد؟ هني مناطنا على التلف. أنا كلامك أنت البحث هذا على كل حال بحث شيق، هذا هل واقعا هذه ارتفاعات القيمة السوقية على الواقع؟ لأن هني نحن نوجب عليه الخمس، طب لماذا ردوا ليس ماذا تلفا؟ بحث جيد هذا على كل حال. إن كان التفاوت بسبب السوق، قلنا ما المقصود من السوق؟ يعني ما ينشأ من تفاوت رغبة الناس، نسميه نحن العرض والطلب. وبالأعلى إن كان بسبب زيادة عينية مثل السمن، وقلنا كما في عبارة الشهيد الثاني هنا يقول أو وصفية. طبعا الشهيد الثاني تعرض لهذا البحث موضوع الغاصب، مين كان يتكلم عن الغاصب؟ تعرض لنفس العبارة بوضوح أكثر في الغاصب الجزء الثاني عشر بالمسالك صفحة 220، بالمسالك الجزء الثاني عشر صفحة 220 تعرض لهذا البحث هناك. ويرجع المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا، عالما كان أو جاهلا. من هو العالم أو كان جاهلا؟ المشتري مفروض إيه
مشتري،
لأنه ماله ولم يحصل منه ما يوجب نقله عن ملكه، فإنه إنما دفعه عوضا عن شيء لم يسلم له. هنا سؤال مهم جدا، لم يسلم له، تدوراه لم يسلم له، شو بتعمل انت؟ شو خصني يعني؟ يعني هو كتب شد الشهيد الثاني يعني كاين بالمخطوطة موجودة شدة؟ والله عظيم شغلة يا اخي، بحث كتير مهم هذا. شو هذا البحث؟ انا هلا العين، انا البائع، قلنا نستحق العين وأستحق ضمان المنافع المستوفات وغير المستوفات، وأستحق أيضا كل الزيادات العينية التي قد تلفت أو الزيادات الوصفية التي قد تلفت، فكل مستحقاتي أنا أستحق ماذا؟ أن أخذها. هذا اتفقنا عليه في المقام. لكن المشتري، هذا المشتري عالما كان أو جاهلا، إذا رأى عين ماله له أن ماذا؟ أن يستردها. لكن ماذا لو تلفت عين ماله؟ ما الحكم في هذه الصورة؟ ماذا لو تلفت ماذا عين ماله؟ هل يستطيع أن يكلف البائع الفضولي، هل يستطيع أن يكلف البائع الفضولي بأن يرد له القيمة إن كان قيميا والمثل إن كان مثليا؟ أو هذا محل بحثنا فعلا في المقام. عبارة الشهيد الأول ماذا هي عبارته؟ وإن تلف قيل لا رجوع به مع العلم. وإن تلف قيل لا رجوع به مع العلم. فالشهيد الأول عم بيذكر أنه ماذا قالوا هم؟ فصلوا بين صورتين، بين كون المشتري عالما بأن هذا البائع بائع فضولي، وبين كون المشتري جاهلا بكون هذا البائع بائعا فضوليا. فإن كان المشتري يعلم بأن هذا البائع فضوليا فلا رجوع له، وإن كان المشتري يجهل كونه بائعا فضوليا ماذا؟ فله الرجوع به بقيمة ماله إن كان قيميا أو مثلي إن كان مثليا فعلا. شهيد الثاني شهيد، طبعا شو دليلهم على ذلك؟ دليلهم على ذلك أن المشتري عندما سلم البائع الفضول العين مع جهله فهو لم يقدم على إتلاف ماله، بل هو اعتقد أنه هذا هو المالك، لكي يسلم ماذا؟ يسلم له شو؟ العين المبيع. لكن بما أن عين المبيع قد استردت منه فهو يستحق استرداد ماذا؟ ثمنه. أما في صورة كون معرفته هذا المشتري يعرف أن هذا البائع بائعا فضوليا، فهو سلط المال على شو؟ سلط المال لشخص يدري بأنه لا يستحق استلام المال. تسليطك المال على يد هذا الرجل مع علمك بأنه لا يستحق هذا المال، هذا تحوم من ماذا؟ كأنك تنازلت عن حقك، فكأنك أنت أتلفت مالك فعلا في المقام. فلذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأن تسليم المشتري المال للبائع الفضولي مع علمه بكونه بائعا فضولي بمنزلة الإباحة. بمنزلة ماذا؟ إباحة. فإذا أبحت لك المال وأنت أتلفته لا شيء عليك فعلا. فذلك لابد من التفصيل بين هاتين الصورتين. شهيد الثاني عنده نقطة بباله، يقول هذا الكلام حتى يمكن أن يذكر أين؟ في سورة العلم، في سورة الجهل عفوا. يعني إذا كان المشتري جاهلا في كون البائع بائعا فضوليا، عندما سلمك المال هو شفوى سوى أباح لك ذلك المال، لأن هو كان على أساس أن العين بيده والمال أصبح ماذا؟ بيدك، وأنت أتلفت هذا المال، فحينئذ لا شيء عليك. لكن الشهيد الأول يقول بأنه كلا الوجه الأول بعيد والثاني أبعد، يعني أن نثبت أن نثبت أن المشتري يجب لا يستحق استرداد ماله أمر بعيد جدا، سواء كان جاهلا أم كان ماذا؟ عالما. لماذا؟ لأن المشتري عندما سلم البائع الفضولي عين المال لم يسلمه لكي يأكله كيفما شاء، بل سلمه المال لكي شو؟ إذا سلم له المبيع كعوض، فإذا لم يسلم له العوض فلا يستحق، فهو يستحق عين ماله فعلا. هذا حاصل كلامه هنا عندما قال وأن تلف قيل والقائل به الأكثر، بل ادعى عليه في التذكرة الإجماع لا رجوع به، يعني بالثمن، مع العلم بكونه غير مالك ولا وكيل، يعني مع علمه بكون البائع الفضولي غير مالك ولا وكيل، لأنه يعني المشتري سلطه، يعني سلط البائع الفضولي على إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون بمنزلة الإباحة. بل ظاهر كلامهم عدم الرجوع به مطلقا. شو يعني مطلقا؟ لا، مقابل التلف الآن هذه. أو شو قال؟ تلف أو لم يتلف، لأنه سلطه على أتلافه مع علمه بعدم استحقاقه له، فيكون كذا. بالضبط عدم الرجوع مطلقا. لما ذكرنا بوجهين، حتى لو لم يتلف، حتى لو لم يتلف. يقول وهو مع بقاء العين في غاية البعد ومع تلفه بعيد مع توقع الإجازة، لأنه حينئذ لم يبح مطلقان، بل دفعه له متوقعا لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له. الواضح العبارة هي ولا لا؟ المشتري عندما أعطاك الثمن لم يعطك الثمن لكي تأخذه، بل أعطاك الثمن بما هو شو؟ عوض. بل دفعه متوقعا لكونه عوضا عن المبيع، فيكون مضمونا له. ولتصرف البائع، من البائع؟ الفضولي. ويتصرف البائع الفضولي فيه تصرفا ممنوعا منه، فيكون مضمونا عليه، باعتبار أن هذا المال ليس مالك أيها البائع الفضولي، بل هذا المال مال المفروض يكون مالك المالك أصلي، أو بقي على مال المشتري. وأما مع بقائه فهو عين مال المشتري، ومع تسليم الإباحة لم يحصل ما يوجب الملك، فيكون القول بجواز الرجوع به مطلقان، يعني وإن تلفا قويا، وإن كان هذا القول قولا نادرا، بشرط شو؟ أن لا يثبت الإجماع على الخلاف. من دعا الإجماع على الخلاف؟ العلامة الحلي. والواقع خلافه، يعني والواقع خلاف ما ادعاه العلامة الحلي من إجماع، فقد ذهب المحقق، يعني المحقق الحلي، إلى الرجوع به مطلقان. وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع فيه مع عدم رجوع المشتري في حاله؟ مين بيشرح هذه العبارة؟ شو الإشكال؟
يحرم تصرف
البائع عندما استلم البائع الثمن. أيها الفقهاء، هل يجوز للبائع أن يصرف في هذا الثمن أو لا؟
لا يجوز، لأنه غير مالك.
ها؟
لا يجوز.
سواء كان البائع الفضولي عالما أم كان جاهلا؟ لا يجوز للبائع الفضول أن يتصرف بماذا؟ بالثمن الذي وصل إلى يده. فكيف تقولون بأن البائع الفضولي يحرم عليه التصرف بهذا الثمن وليس للمشتري أن يأخذه؟ كيف يجتمع مع بعضهما البعض؟ وكيف يجتمع تحريم تصرف البائع يعني الفضولي فيه مع عدم جواز مع عدم تجويزكم رجوع المشتري في حال؟ فإنه حينئذ لا محالة غاصب. من هو لا محالة غاصب؟ بائع الفضولي آكل للمال بالباطل. ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا والبائع الفضولي مع عدم إجازة المالك، فإن كل منهما غاصب يتصرف بمال الغير من دون رضا. والحمد لله رب العالمين. نعم. كيف أمرين مختلفين؟ إذا مال مين بيصير هذا؟